أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في هذه الجهة، وهي أنه بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، وثبت أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، إذن فما هي الحكمة في أن يوجد أو يجعل خليفة له في الأرض؟ قلنا بالأمس أن جعل الخلافة لموجود أرضي وهو الإنسان ليس ناتجا من عجز الله سبحانه وتعالى وعدم قدرته، وليس ناتجا من غيبة الله وعدم حضوره، بل إيجاد وجعل الخليفة في الأرض الحكمة في ذلك هو أن الهدف الأساسي من وجود الإنسان هو الوصول إلى القرب الإلهي، وأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال المعرفة، والمعرفة لا تكون لله إلا من خلال وجود آيات ومظاهر لله سبحانه. فكلما كانت الآية الإلهية أعظم وأكبر كانت المعرفة بالله أتم، والعكس بالعكس. فإذا أردنا معرفة تامة لابد أن نقف على آية تامة لله سبحانه وتعالى، وهكذا درجات أخرى من المعرفة. يعني الله سبحانه وتعالى نعتقد أنه يحيي، نعتقد أنه يميت، نعتقد أنه قادر فاعل عالم ونحو ذلك من الصفات. هذه الصفات التي نعتقدها في الله لو كانت أمامنا آيات ووجودات تقوم بهذه الأفعال، يعني موجود يميت ويحيي، موجود قادر على التصرف في نظام التكوين ونحو ذلك، فمن خلال هذه الآيات والعلامات وبالتعبير العرفاني هذه المظاهر الإلهية والتجليات الإلهية يصل الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تتضح تلك الروايات التي قالت: من أراد الله بدأ بكم، أو أن المعرفة لا تتم إلا من خلالكم. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعرف الله فلا بد أن يعرف ماذا؟ أن يعرف آيات الله، أن يعرف خلفاء الله سبحانه وتعالى. من عرفكم فقد عرف الله. من هنا تتضح هذه المضامين التي وردت في الأدعية، أنه من عرفكم فقد عرف الله. لماذا؟ باعتبار أن خلفاءه في الأرض يتصفون بنفس الصفات التي توجد لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات إنما وجدت لهؤلاء بإعطاء الله سبحانه وتعالى، لا من عندي أنفسهم. بناء عبد الله سبحانه وتعالى. خب، لماذا بهم عبد الله؟ لأن العبادة لا تكون إلا عن معرفة، ومعرفتهم هي معرفة الله، فمن طريقهم تتحقق ماذا؟ العبادة التامة لله سبحانه وتعالى. إذن واحدة من أهم الحكم الأساسية لجعل الإنسان في الأرض أو جعل الخلافة للإنسان هو هذه الجهة، وهو أن يتعرف الإنسان من خلال هؤلاء الخلفاء على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتذكر الإخوة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول من الميزان صفحة 115، ولعله للمرة الثالثة أو الرابعة نقرأ هذه العبارة، وهي أن الخلافة هي قيام شيء مقام آخر. فكل تلك الصفات التي ثبتت للمستخلف بمقدار الإمكان توجد ماذا؟ للخليفة وللمستخلف. أما ما لا يمكن أن يوجد بعد ذاك محال ممتنع ذاتا. يعني من صفات الله سبحانه وتعالى أنه رؤوف رحيم، وهذه الصفة يمكن أن توجد في غير الله أو لا يمكن؟ نعم يمكن أن توجد. ومن هنا صار الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه الصفة يمكن أن توجد. مثلا الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فهو رحمة للعالمين، وهذه الصفة أيضا موجودة ماذا؟ للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، هو رحمة للعالمين ونحو ذلك. أما هناك من الصفات موجودة لله ولكن يستحيل أن توجد ماذا؟ للخليفة، وهو أن المستخلف غني بالذات. فهل الخليفة يمكن أن يكون غنيا بالذات؟ أن المستخلف واجب بالذات، فهل يمكن أن يكون الخليفة واجبا بالذات؟ أن الخليفة لا متناهي في الوجود، ليس لصفته حد محدود، فهل المستخلف والخليفة يمكن أن يكون لا متناهيا؟ وهكذا كل الصفات التي هي مختصة بالله سبحانه وتعالى بعد هذه يستحيل أن توجد ماذا؟ في الخليفة. من الصفات أن الله سبحانه وتعالى عالم بكنه ذاته، وهل الخليفة يستطيع أن يكتنه كنه الحق سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا، لا يحيطون به علما. وهكذا هذه الصفات التي يعبر عنها في كلمات علمائنا بالأسماء المستأثرة. مراد من الاسم المستأثر مو اسم لا نعرفه، لا لا، هناك أسماء نعرفها ولكن لا يمكن أن توجد ماذا؟ في غيره سبحانه وتعالى، كالغنى بالذات والوجوب بالذات واللا تناهي والعلم الإحاطي الاكتناهي للذات وباقي الصفات. ولعله والله العالم هذه الروايات التي قالت أن الاسم الأعظم 73 حرفا نعلم منه 72 إلا حرفا، يريدوا أن يقولوا أن ذاك الحرف مو الله منعه عنا ولو أعطانا لكنا ماذا؟ في عرضه. لا لا، يستحيل أن يعطى ماذا؟ لغير الله سبحانه وتعالى. إذن مقتضى الخلافة الإلهية، التفتوا جيدا، مقتضى الخلافة الإلهية أن يكون في المستخلف كل الصفات الممكنة التحقق في عالم الإمكان. لماذا؟ ها؟ أن تكون للمستخلف كل الصفات التي يمكن أن تتحقق في عالمنا من المستخلف. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عالما بكل شيء، التفتوا جيدا، هذا الخليفة أيضا ماذا؟ عالم بكل شيء، ولكن إلا شيء واحد، وهو ماذا؟ وهو المرتبط بمقام الذات.
إذا كان الله سبحانه وتعالى قادرا على كل شيء فهذا الخليفة وهو الخليفة المطلق قادر ماذا؟ على كل شيء. ولكن مع هذا الفارق أن الله قادر على كل شيء بالذات، وهذا قادر على كل شيء ماذا؟ بالغير وبإذن الله سبحانه وتعالى. فكل الأسماء الحسنى والصفات الإلهية من جمالية وجلالية، يعني الذي نقرأه في أدعية دعاء أو في دعاء السحر من شهر رمضان، اللهم إني أسألك من جمالك من جلالك من كمالك ونحو ذلك، هذه كل هذه الصفات أيضا موجودة ماذا؟ موجودة للخليفة المطلق، يعني الذي تعلم ماذا؟ كل الأسماء. ولكن مع حفظ هذه الجهة دائما، وهو أن الله بالذات وبالغنى ومقتضى ذاته، وأنه للغير بالغير وبإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم، تجد القرآن الكريم مرة يصف وجه الله بأنه ذو الجلال والإكرام، ومرة يصف الله ذو الجلال والإكرام. ومن الواضح أن الوجه غير ماذا؟ غير صاحب الوجه، فإن الوجه شيء وصاحب الوجه ماذا؟ شيء آخر. ولكن مرة تجد هذا الوصف ذو الجلال والإكرام وذي الجلال والإكرام في سورة الرحمن، مرة تأتي وصف للوجه ومرة تأتي وصف ماذا؟ للرب. والروايات بينت أن الخاتم وأن الأئمة هم ماذا؟ هم وجه الله. إذن يتصف بأنه ماذا؟ ذو الجلال والإكرام، ولكن ذاك بالذات وهذا ماذا؟ بالغير. وهذه هي قانون الخلافة إلا ما دل العقل على عدمه. إذن من هنا بعد تتضح عندنا الروايات وضوحا تاما أنه لماذا أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع القرآن والرسول، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن هؤلاء خلفاء الله في أرضه، والخليفة تظهر فيه من الصفات ما لا يظهر في غيره، يرى ما لا يرى غيره، ويقدر على ما لا يقدر عليه غيره. وهذا هو مقتضى قانون الخلافة الإلهية. طب إذا تم ذلك، طبعا وهناك آثار أخرى وحكم أخرى من جعل الخلافة للإنسان على وجه الأرض، تأتي الإشارة إليها بعد ذلك، ولكن واحدة من الحكم هذا المعنى الذي أشرنا إليه. إذا كان الأمر كذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته على أن يوجد وأن يجعل لنفسه خليفة مطلق على وجه الأرض، وهذا الخليفة علمه جميع الأسماء، يعني صار أعلم من الآخرين مطلقا وأقدر من الآخرين ماذا؟ مطلقا. وبيأتي هذا التساؤل، وهو أنه ينبغي على الآخرين أن يخضعوا له أو لا ينبغي؟ إذا كان هناك خليفة لله سبحانه وتعالى وهذا الخليفة هو أقدر من الآخرين أعلم من الآخرين، يعني أعلم بمقاصد الله في عالم الإمكان وأقدر على تحقيق تلك المقاصد في عالم الإمكان، فباقي الموجودات بالنسبة إلى هذا الخليفة ما هي وظيفتهم؟ ها؟ باقي الموجودات بالنسبة إلى مثل هذا الخليفة هو ماذا؟ هو الخضوع، هو القبول، هو التكريم، هو التعلم ونحو ذلك من الأمور التي أشار إليها القرآن الكريم. فلهذا بعد أن ثبتت هذه الحقيقة للإنسان وعلم آدم الأسماء كلها، مباشرة القرآن الكريم يقول في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. بعد هذا المقام مقام الإنسانية، مقام من تعلم الأسماء كلها، هذا المقام مقام من علم الملائكة وأنبأهم، هذا المقام ينبغي ماذا؟ أن يخضع له، أن بتعبير القرآن الكريم ماذا؟ أن يكرم. وهذا التكريم جاء بصيغة ماذا؟ بصيغة السجود لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هسه هناك أبحاث مفصلة بين الأعلام لا تهمنا كثيرا، وهو أن السجود يجوز لغير الله سبحانه وتعالى أو لا يجوز. من الواضح تعلمون بأن السجود لغير الله إن كان السجود عبادة، ومن الواضح أنه ماذا؟ ها؟ لا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يستحق العبودية أولا وبالذات هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان السجود لغير الله بأمر الله سبحانه وتعالى فهو سجود لغير الله، سجود عبادة، لو هذا السجود هو سجود عبادة. أساسا إذا كان السجود لغير الله لا سجود عبادة، بل سجود ماذا؟ سجود تكريم بأمر ماذا؟ بأمر من تجب طاعته. وهنا الملائكة إذا سجدوا لآدم فلم يكونوا يريدوا أن يسجدوا له سجود عبادة حتى نقول أنه منهي عن، بل هو سجود ماذا؟ سجود تكريم، سجود خضوع، سجود أنه ينبغي لهم أن يقفوا أمامه خاضعين. هسه لماذا أعبر عن هذا سجود تكريم؟ لأن القرآن الكريم في جملة من هذه الآيات يبين هذا المعنى، يقول ورفع أبويه على العرش وخروا له ها سجدا. أبويه من كان؟ أبوي يوسف يعقوب. ويعقوب عندما خر ساجدا ليوسف يعني أراد أن يعبد يوسف ها؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو تكريم، سجود تكريم، سجود تحية. وهذا أيضا ما يشير إليه القرآن أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة، وإنما كان سجود تكريم، كما ورد في سورة الإسراء قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إذن هذا السجود كان سجود ماذا؟ سجود كرامة، لا سجود ماذا؟ لا سجود عبادة. فلهذا هنا أيضا إبليس فهم من هذا الأمر بالسجود، لم يفهم أنه عبادة، فلهذا لو كان السجود عبادة كان يمكنه أن يعترض ويقول أني لا أسجد ماذا؟ سجود عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولكنه كان يعرف أنه يريد الحق من الأمر بالسجود لآدم، أن يبين أن آدم فوق موجوداته الأخرى، أكرم من باقي الموجودات، أقرب من الموجودات الأخرى حتى لو كانوا من الملائكة المقربين. إذن فقط هذا الأمر بالسجود يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، أيها المخلوقات حتى لو كنتم من الملائكة المقربين أفضل منكم يوجد أيضا في عالم الإمكان، أكرم منكم يوجد، أقرب منكم إلي أيضا ماذا يوجد، وهو من؟ ها؟ وهو خليفتي. وهذا الخليفة موجود ملائكي أو موجود أرضي؟ ها؟ موجود أرضي. فلهذا وجدت أن الملائكة استفهموا كيف يمكن لموجود أرضي يسفك الدماء ونحو ذلك مثل هذا الموجود يكون ماذا؟ خليفة لله. يعني ماذا خليفة لله؟ يعني يكون مقدما عليهم، يستحق الكرامة والقرب أكثر مما يستحقه الملائكة من القرب والكرامة. فلهذا القرآن الكريم التفتوا جيدا عندما يأتي إلى الملائكة يقول بل عباد مكرمون، لهم كرامة عند الله، لهم منزل عند الله، لهم قرب عند الله. الله يصفهم بتلك الصفات العالية، لا يعصون الله ما أمرهم، ولكن مع ذلك يريد أن يقول للملائكة يوجد من هو أكرم منكم علي ولي، من هو أقرب منكم إلي، وهو من؟ وهو هذا الموجود. أي موجود؟ ها؟ وهو الموجود الأرضي، ولكنه ليس مطلق الموجود الأرضي أنا الذي عبرت عنه أولئك كالأنعام، لا، هذول مو أقرب من الملائكة ولا أقرب إلى الله. ماذا؟ من الملائكة. الذي هو أقرب إلى الله وأكرم على الله من الملائكة وأوجه عند الله من الملائكة هم من؟ هم أولئك الذين تعلموا الأسماء. إذن هذه الآية المباركة وهي قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، أولا أنه ليس سجود ماذا؟ عبادة. إذن لا معنى لأن يكون منهيا عنه، بل هو سجود ماذا؟ سجود تكريم، سجود تحية. خب هذا السجود لماذا؟ لبيان هذه الحقيقة، وهي أن هذا المسجود له أقرب إلي منكم وأكرم علي منكم. والإخوة يتذكرون نحن فيما سبق بينا معنى القرب الإلهي، قلنا معنى القرب الإلهي ما هو؟ ها؟ قلنا الله سبحانه وتعالى ليس موجود مكاني حتى نفترض فيه قربا وبعدا مكانيا، وإنما أرجعنا القرب والبعد عن الله إلى التشبه بالصفات الإلهية وعدم التشبه بها. فكلما كان الإنسان أكثر تشبها وتخلقا بالأسماء والصفات الإلهية فهو ماذا؟ فهو أقرب إلى الله، والعكس بالعكس. فلهذا قرأنا هذه الرواية لكم، أن لله تعالى 99 خلقا من تخلق بها ماذا؟ دخل الجنة. فليست المسألة مسألة العلوم الحصولية ومجموعة من الألفاظ والإصطلاحات هي التي تكون ملاك القرب عند الله سبحانه وتعالى، لا، ملاك القرب شيء آخر، هو التخلق، هو التشبه، هو التحقق. فلهذا أنتم تقرؤون في فضل الصائم أن الصائم يتشبه ماذا في صومه؟ يتشبه بالملائكة، لأن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وهذه كرامة للصائم أن يتشبه بمن؟ يتشبه بالملائكة. إذن التشبه بالملائكة ليس هو بمعرفة الملائكة اصطلاحا ولفظا، وإنما التشبه بالملائكة ماذا؟ أن يفعل ما تفعله الملائكة. كذلك في ملاكات القرب الإلهي سبحانه وتعالى أن تصدر منه آثار لا تصدر إلا من الله سبحانه وتعالى. الله أراد أن يقول لملائكته المقربين حتى أولئك الذين هم أقرب الموجودات إليه وهم الملائكة المقربون، يعني جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، أراد أن يقول مع أنكم جميعا أنتم المدبرات أمرا، وقلنا هذا يدل على الإطلاق، ولكن مع هذا كله وأنتم عباد مكرمون وأنتم لا تعصون الله، مع كل هذا فهذا الموجود ما هو؟ ها؟ أكرم وأقرب إلي منكم. على هذا الأساس إذن يستحق أن تكونوا مؤتمرين ماذا؟ بأمره، وأن تتعلموا منه. فلهذا قالت الآية يا آدم أنبئهم بأسمائهم، بعد الله سبحانه وتعالى ما أنبأهم بتلك الأسماء التي تعلمها آدم، وإنما أمر آدم أن يعلمه أن ينبئ الملائكة تلك الأسماء التي تعلمها. من هنا يتضح أن هذه الآية المباركة التي قالت وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. التفتوا جيدا، هذه الآية المباركة أيضا على الاتجاهين المتقدمين فيما سبق. إذا يتذكر الإخوة قلنا هذه القصص متعددة فيها اتجاهان. الاتجاه الاول انها قضية في واقعة، يعني ماذا؟ يعني واقعا الله سبحانه وتعالى جاء بآدم، نفخ فيه الروح او لم ينفخ ذاك بحث اخر، جاء بآدم ووضعه امام الملائكة وقال للملائكة ماذا؟ اصطفوا خلفه واسجدوا لا، هذه قضية في واقع. اذا تم هذا وانه قضية في واقع، فهذا السجود لم يكن سجود ماذا؟ سجود عبادة، بل كان سجود ماذا؟ سجود تحية واكرام وتكريم لآدم ولا محذور فيه. اما الاتجاه الاخر الذي قال لا، ليست قضية في واقعة، وانما بيان العلاقات الموجودة بين الانسان وبين ماذا؟ وبين الملائكة. يعني الله اراد ان يبين من خلال هذه القضية، قضية السجود، ايها الانسان اعلم ان الملائكة سيعينونك للوصول الى القرب الالهي او سيصدونك. ها؟ الآية بصدد بيان أنهم سيعينونك، سيكونون معك لكي تصل إلى ماذا؟ إلى القرب الإلهي. فمعنى السجود بعد ليس السجود الخارجي حتى نرى أنه سجود عبادة أو سجود ماذا؟ سجود كرامة وتحية، لا لا، معنى السجود يعني أن هؤلاء سيكونون في خدمة الإنسان للوصول إلى ماذا؟ إلى الكمال الذي من أجله خلق. هذا إما على قضية في واقعة، وإما على التمثيل التكويني الذي أشرنا إليه فيما سبق. ولكن إلى ذاك قبل السجود، إلى قبل السجود في عالم الإمكان لم يكن هناك عاص لله سبحانه وتعالى، الكل كان ماذا؟ ها؟ مطيعا له سبحانه وتعالى. يعني أولئك الذين كانوا عند في المقام الإلهي، وهو مقام نقدس لك ونسبح لك، هذا المقام الكل كان ماذا؟ على السوية. لم يتميز المطيع من العاصي ها منهم، يعني الملائكة ومن كان معهم ممن ها من الشيطان من إبليس، كانوا كلهم ماذا؟ مطيعين، أو بعضهم مطيع وبعضهم مخالف، الكل كان مطيعا لله سبحانه وتعالى. ولكنه في ذيل الآيات السابقة توجد نكتة، التفتوا جيدا، الآيات السابقة هكذا تقول: قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. خب إلى هنا اتضح المراد، ما هو المراد من غيب السماوات والأرض؟ ولكن ذيل الآية توجد جملة: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون، واضح الملائكة أبدوا، فلهذا سألوا استفسروا اعترضوا بأي طريق، هذا ما كنتم تكتمون إشارة إلى من؟ هنا بعض يقول إشارة إلى الملائكة، يعني أن الملائكة بعضهم كان يظهر شيئا وبعضهم كان ماذا؟ يكتم شيئا لا يظهره لله سبحانه وتعالى. وما هو الذي كان يكتمه؟ يكتمه أنه آخر كيف هذا الموجود الذي يسفك الدماء ويفسد في الأرض يكون مستحقا للخلافة الإلهية، ونحن الذين نسبح ونقدس لله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا نستحق الخلافة الإلهية. أخي لماذا؟ بعض هكذا يقول، ولعل بعض الروايات تؤيد هذا المعنى، وبعض يقول لا، الملائكة كلما كان عندهم بينوه ماذا؟ من خلال اعتراضهم او من خلال ماذا؟ استفهامهم. المهم ابدوا كل ما كان عندهم، والقرآن ايضا شرفهم وذكر انهم عباد مكرمون، وهذا الذي يظهر شيئا ويكتم شيئا آخر مثل هذا لا يستحق مثل هذه الأوصاف. إذن هذه وما كنتم تكتمون يريد أن يقول أيها الملائكة في وسطكم بعض المخلوقات ليسوا كما أنتم، وإنما هم يختلفون عنكم حقيقة، أنتم مطيعون وهم ماذا؟ ها؟ وهم عاصون، ولكن أنتم تعلمون بهم أو لا تعلمون بهم؟ ها؟ أنتم تعلمون من هم أو لا تعلمون؟ لا تعلمون من هم. ومن هنا لا بد أن يميز هذا المطيع من العاصي، ليميز الله الخبيث من الطيب. أساسا من هو الطيب فيكم ومن هو الخبيث فيكم؟ ومن هنا حيث أن التمييز لا يتم إلا من سلوك خارجي، من خلال سلوك خارجي، عند ذلك نجد أن القرآن الكريم أراد أن يميز الخبيث من الطيب، فماذا فعل؟ ها؟ أمر الملائكة بالسجود لآدم حتى ماذا يحصل؟ حتى يتميز الخبيث من الطيب، ويعلم الملائكة بأنهم كان فيهم موجودات هذه كانت تظهر ما لا تعتقد، تكتم شيئا ولم تظهره. ماذا كانت تكتم؟ تكتم الكفر والاستكبار، وتظهر ماذا؟ وتظهر العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. خب هذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر هذه الحقيقة أمام الملائكة، ولكن إظهارا عمليا لا إظهارا ماذا؟ إظهارا علميا. فأمر الملائكة بأن يسجدوا لمن؟ لآدم. فعندما أمرهم أن يسجدوا لآدم قال فسجدوا إلا إبليس، التفتوا إلى الآية، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكفر لو كان من الكافرين. يعني ماذا؟ يعني كان يكتم كفره ولكنه كان يظهر ماذا؟ يظهر إيمانه وعبادته لله، وكان من الكافرين. وهذا هو المكتوم الذي عبرت عنه الآية، وأعلم ما تبدون وهو طاعتكم، وما تكتمون وهو كفر ماذا؟ وهو كفر إبليس. إذن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. التفتوا جيدا لقائل أن يقول ليس مطلق الإباء يعد ذما ويعد نقصا وعيبا، وإلا احنا في مكان آخر أيضا يوجد عندنا إباء، عندما قالت الجبال والأرض والسماوات إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين منها فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. خب ذم للسماوات والأرض والجبال؟ يقولون لا، ليس ذما. لماذا؟ باعتبار أن ذاك الإباء كان إباء عن إشفاق، ولكن هذا الإباء كان إباء ماذا؟ عن استكبار. والمذموم هو أي نوع من أنواع الإباء؟ ها؟ الإباء الاستكباري لا الإباء ماذا؟ الإشفاقي. السماوات والأرض والجبال صحيح أبين أن يحملنها، ولكنه ماذا؟ إباءهم كان عن عدم قدرة، ولكنه إبليس أيضا أبى، ولكن إباءه كان عن إشفاق وعدم قدرة، لو كان استكبارا في الأرض استكبارا في الأرض. وهذا ما يأتي بحثه بعد ذلك، أنه لماذا استكبر عن السجود لآدم. هاي نكتة. إذن أولا أن الآية ذكرت بأن إبليس أبى. هسه هنا أيضا نفس الاتجاهين السابقين، الاتجاه الأول قضية في واقعة، يعني الملائكة سجدوا وإبليس ماذا؟ ها؟ لم يسجد، قضية في واقع. الاتجاه الثاني يقول لا، هذه لبيان العلاقة بين الإنسان وبين ماذا؟ وبين إبليس. ما هي العلاقة بعد؟ علاقة التأييد لو علاقة الصد والمنع، ها؟ أي منهما؟ بعد تريد الآية تريد أن تقول إباء إبليس عن السجود بناء على الاتجاه الثاني، أن وظيفة إبليس بعد هي لتأييدكم ودفعكم إلى الكمال، لو لصدكم عن الكمال ومنعكم، ها؟ لصدكم ومنعكم عن الكمال. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أقعد في وسط الصراط المستقيم، اللي يريد يجي يعبر ماذا أفعل له؟ ها؟ أصده أو أضله، أقول اذهب يمينا أو يسارا الطريق، أسده على أمنعه من الطريق. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مو بس هذا، ولأحتنكن ذريته، يعني أجعل اللجام في أفواههم وفي رقابهم، ولأشاركهم في الأموال والأولاد، هذه كلها حتى ماذا؟ حتى يصدهم عن الوصول إلى الكمال الذي من أجله خلق الإنسان. إذن عدم السجود والإباء مو معناه أنه الملائكة وقعوا ساجدين ولكنه إبليس ماذا؟ لم يسجد. لا لا لا، سيد الطباطبائي يقول لا، القضية ليست من هذا القبيل، لا ليست قضية في واقعة، وإنما تريد أن تبين العلاقة التي تحكم الإنسان مع من؟ مع إبليس. ولكن هذه العلاقة بينت من خلال قصة قصها علينا القرآن الكريم، قال اعلم أيها الإنسان، ترى إبليس يصدك عن الطريق المستقيم، يمنعك، لا يقف إلى جانبك، بل هو ماذا؟ هو مخالف لك، فلا بد أن تجاهده بالجهاد الأكبر حتى تصل إلى المقام. ما أدري واضح؟ هذا على النظريتين. هسه الآن البحث الذي يطرح هنا، وهو أنه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، طبعا أنتم عندما تأتون إلى الآيات الواردة في هذا المجال الآيات كثيرة، طبعا في 12 مورد الآيات موجودة، أنا أقرأ بعضها. شوفوا القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة تقريبا في 12 مورد. قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس في سورة الحج الآية 30. وقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر سورة صاد آية 73. وإذ قلنا في سورة البقرة، هذا نقرأه، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس سورة الأعراف آية 11. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس سورة الإسراء 61 اللي قرأناه. وإذ قلنا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن سورة الكهف آية 50. وإذ قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس، وهكذا في مواضع متعددة. طبعا بعضها فقط تبين إباء إبليس عن السجود، وبعضها تبين سبب إباء إبليس ماذا؟ عن السجود. يعني الآيات التي تبين عدم سجود إبليس لآدم على قسمين، واحدة فقط تخبر أنه لم يسجد كما بين، ولكن بعضها تقول قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذن تريد أن تبين ماذا؟ سبب عدم السجود ماذا؟ لآدم. من هنا يأتي هذا البحث، وهو أن هذا الأمر، لأنه يوجد أمر إما بنحو صيغة الأمر كما في قوله تعالى أسجدوا، مادة الأمر بتعبيرهم ما موجودة في علم الأصول، مادة ما موجودة، موجودة ماذا؟ الهيئة، صيغة فعل الأمر أسجدوا، وهي مو في آية وآيتين، آيات متعددة. وبعضها ماذا توجد فيها؟ مادة الأمر. قالت الآية إلا إبليس قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وهذه بعد مو صيغة فعل الأمر، ماذا؟ مادة فعل الأمر. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الأمر مادة أو صيغة؟ أمر تكويني أو أمر ماذا؟ تشريعي. هذا السؤال المهم، لأنه إذا قلنا أنه تشريعي فكيف نتصور أمرا تشريعيا مولويا بالنسبة إلى الملائكة؟ وإذا قلنا أنه تكويني فكيف نتصور عصيان ومخالفة إبليس ماذا؟ لذلك الأمر. فحمله على التشريعية فيه محذور، وحمله على التكوينية فيه ماذا؟ محذور. بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.